بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنستأنف درس التعليق على كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ أبي الفضل جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 911. وكنا قد وقفنا عند النوع 59 في فواصل الآية، وقد عقد هذا النوع رحمه الله تعالى في ما يتعلق بالفاصلة القرآنية، وذكر تعريفات عدد من العلماء في بداية كلامه عن علم الفواصل، فقال: الفاصلة كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة السجع، بمعنى أننا نعبر عن آخر كلمة من الآية في مصطلح الفاصلة، وهذا كما تلاحظون يعتبر من باب الاصطلاح، يعني اصطلح العلماء على أن يسموا آخر كلمة في الآية فاصلة، كما اصطلحوا على أن يسموا آخر كلمة في الشعر قافية، وكما اصطلحوا على أن يسموا آخر أيضا كلمة في الجملة من النثر سجعا، مثل قول أو الخطبة المشهورة عن قس بن ساعد اليادي، قال: أيها الناس، من عاش مات ومن مات فات. عندنا مات وفات، هذه تعتبر إيش؟ كلمات السجع، هذا في النثر، والقافية معروفة في الشعر، والفاصلة مختصة بالقرآن، هكذا وقع الاصطلاح عليه. لكن هذا الاصطلاح ليس شرعيا، بمعنى أنه لم ينص الشارع على أن تسمى هذه الجملة من الآية فاصلة، لم ينص عليها الشارع، وإنما هي من باب الاصطلاح. وسبق أن نبهتكم إلى أهمية التفريق بين ما يمكن أن يقال عنه مصطلح شرعي، يعني دل عليه الشرع أو نص عليه الشرع، وبين ما يكون مصطلح من جهة جماعة من العلماء ثم يسير عند غيرهم. فإذا هذا مصطلح، لو سيأتينا كلام إن شاء الله بعد قليل لبعض العلماء سيكون عليه مأخذ من هذه الجهة أو تنبيه أيضا من هذه الجهة. الداني رحمه الله تعالى، وهو من كبار علماء القرآن وله عناية كبيرة جدا به وله مؤلفات كثيرة، جعل أن الفاصلة قال كلمة آخر الجملة، بغض النظر عن كونها رأس آية أو ليست برأس آية، يعني التعريف الأول الآن على أن الفاصلة آخر كلمة في الآية، بمعنى أن نحن نقول الحمد لله رب العالمين، إذا سألتك ما فاصلة أول آية تقول العالمين، فاصلة الآية الثانية الرحيم، فاصلة الآية الثالثة الدين، وهكذا، يعني آخر كلمة من الآية تسمى فاصلة. الداني رحمه الله تعالى له رأي آخر، ولا أعرف أحدا غيره ذكره، لما يذكر إلا عن الداني، أنه جعل آخر الجملة التامة هي الفاصلة، ولذا قال كلمة آخر الجملة. ولهذا له تفريق ذكره أيضا السيوطي رحمه الله تعالى هنا في نفس الصفحة، أن الداني فرق بين الفواصل ورؤوس الآية، فقال: الفاصلة هي الكلام المنفصل عما بعده، والكلام المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس آية، بمعنى الآن الكلام المنفصل قد يكون رأس آية وقد يكون غير رأس آية، فإذن هو لا ينظر إلى رأس الآية وإنما ينظر إلى تمام الجملة. ولهذا قال: وكذلك الفواصل يكون رؤوس آية وغيرها، وكل رأس آية فاصلة، وليس كل فاصلة رأس آية. قال: ولأجل كون معنى الفاصلة هذا، ذكر سيبويه في تمثيل القوافي: يوم يأتي ما كنا نبغي. قال وليس رأس آية بإجماع، مع إذا يسري وهي رأس آية باتفاق. يعني كأن سيبويه ذكر هذه الآيات، فالآن الداني يقول إن سيبويه ذكر هذه الآية، ذكر الآيتين الأوليين أو مقطع من الآيتين الأوليين وهما ليس رأس آية، وذكر مقطع من سورة الفجر وهي رأس آية. طبعا هذا هو أو هذا هو سبب تفريق الداني بين الفاصلة ورأس الآية، لكن بقية العلماء على أن الفواصل هي رؤوس الآية، لا يفرقون بين رأس الآية وبين الفاصلة. فإذا هما مصطلحان لشيء واحد، يعني إما نقول هي فاصلة أو نقول هي رأس آية، هذا عند عموم العلماء. ولهذا استدرك عليه جماعة من العلماء منهم الجعبري، قال وهذا خلاف المصطلح ولا دليل في تمثيل سيبويه اللي اعتمد عليه الداني في قوله يوم يأتي وما كنا نبغي وليس رأس آية، لأن مراده يعني مراد سيبويه الفواصل اللغوية لا الصناعية. يعني سيبويه يتكلم عن الفاصلة اللغوية، يعني بمعنى أنه الآن اللي باب الفصل والوصل، يعني هذه الجملة مفصولة عما بعدها وهذه موصولة بما بعدها، فالكلام في الفصل والوصل من جهة ماذا؟ من جهة لغوية، ولكن الكلام عندنا من جهة صناعية، إذن ستكون مصطلحية اصطلاح، هل تسمى فاصل عند العلماء أو لا تسمى. في تعريف آخر ذكره أيضا للباقلاني أنه قال الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني، وهذا طبعا فيه غموض الكلام ويحتاج إلى أن يعرف كلام الباقلاني كاملا في مراده. لكن في النهاية جمهور العلماء لما أقول كما قلت لكم قبل قليل لا يكاد يعرف من ذكر هذا إلا الداني، أن المراد بالفواصل رؤوس الآية سواء تم المعنى أو لم يتم. فمثلا لعلكم تتفكرون هذا رأس آية، لعلكم تتفكرون هذا يعتبر رأس آية في الدنيا والآخرة، مرتبط بقوله لعلكم تتفكرون. فنحن هنا الآن هل نسمي لعلكم تتفكرون رأس آية فاصلة أو نسميه فاصلة؟ الجواب بلى، بناء على رأي الداني الذي ذكره قبل لا يكون رأس الآية هنا إيش فاصلة، وإن كان هو قال كل رأس آية فاصلة، لكن بناء عليه لكي تتم الجملة تكون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، يعني لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فإذا الداني رحمه الله تعالى ربط موضوع الفاصلة بتمام الجملة، موضوع الفاصلة ربطه بتمام الجملة. فإذا نحن نقول إن قول العلماء رحمه الله تعالى أن الفاصلة هي رأس الآية معناه أنهم استخدموا لهذا الموضع من الآيات استخدموا مصطلحين، الأول رأس آية والثاني فاصلة، فسواء قلت هذه فاصلة أو قلت رأس آية فسواء. طيب الجعبري ذكر يعني كلاما أيضا في كيف نعرف الفواصل، بما أن قلنا أنها إيش رؤوس الآية، يعني كيف نعرف أن هذا رأس آية. طبعا بالنسبة لنا نحن الآن الأمر بالنسبة لنا يسر، لماذا؟ لأنه ما من مصحف من المصاحف إلا وتجد أنه إيش قد وضعت دائرة ورقم الآية، لكن كلام عن بداية المصاحف، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كتبوا المصحف قد أخلوه من كل شيء، يعني ليس فيه لا شكل ولا نقط ولا أيضا موضع الآية، يعني ما كان موجود، بل إن موضع الآية أيضا تأخر كثيرا حتى بدأ يوضع للآية رموزات متعددة، يعني بعضهم يضع 6 نقاط، بعضهم يضع 5 نقاط، بعضهم يضع 3 نقاط فوق بعض وهكذا، وبعضهم يضع دائرة، يعني بمعنى أن الإعلام بانتهاء الآية لم يكن في مصاحف الصحابة إشعار به. ولهذا الأصل في علم الفواصل أو علم رؤوس الآية الأصل فيها النقل، طيب الجبري ماذا يقول؟ يقول لمعرفة الفواصل طريقان توقيفي وقياسي، توقيفي مراد بالتوقيف أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قياسي أن يقع الاجتهاد. يعني إذن كلام الجعبري رحمه الله تعالى فيه إشعار بدخول الاجتهاد في تحديد رأس الآية. يقول عن الأول: أما التوقيف فما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف عليه دائما تحققنا أنه فاصلة، وما وصله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة، وما وقف عليه مرة ووصله مرة أخرى احتمل الوقف، واحتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة أو لتعريف الوقف التام أو للاستراحة، والوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها إلى آخر كلامه. لكن لو تأملنا هذا الكلام وردنا أن يعني نختبره من خلال الآثار، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه التفصيلات التي ذكرها الجعبري؟ الجواب لا، ليس عندنا من الآثار النبوية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه وقف هنا أو وصل. فإذا هذا كلام احتمالي تنظيري ليس له في واقع الآثار ما يسنده إلا النادر. لكي نخلص نحن أيضا من إشكالية أنه قد يرد بعض الآيات، مثلا على سبيل المثال لما كان عبد الله مسعود يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن مسعود: فلما وصلت إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فكرر صلى الله عليه وسلم جعله يقف عند هذا، هذا إشعار بأنه رأسه آية. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يقرأ جزء من آية، مثل ما حصل لما دخل على علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة رضي الله تعالى عنها، لما دخل عليهما وقال: ألا تصليان؟ يعني لقيام الليل. فعلي بن أبي طالب قال: أرواحنا بيد الله، إن شاء أيقظنا. يعني احتجش القدر. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب على فخذه وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لكن هل نستطيع أن نقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا إشعار برأس آية أو فاصلة؟ الجواب لا، لأنه استشهاد بجزء من آية وليس المقصود قراءة آية. فإذا المرجع فيما ذكره الجعبري هو الآثار، فإن وجدنا من الآثار النبوية ما يسند قوله وهو عزيز نادر فنعم، وإن لم نجد فيبقى أنه كلام يعني احتمالي مجرد، لأنه ما عندنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف هنا أو كذا، وإنما كانوا يصفون قراءته بالإجمال، مثل قول أم سلمة كان يقطع قراءته آية آية. لكن أين الآية التي نبه عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا نستطيع. طيب الثاني، القسم الثاني ذكره هو القياسي، قال: فهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب. طيب الآن كيف نعرف، كيف نستطيع أن نعرف؟ إذن نحن مضطرون إلى نرجع إلى كتب عد الآية وننظر، سنجد أن كتب عد الآية من حيث الجملة تنقسم إلى قسمين، هناك آيات متفق عليها ليس بين العلماء فيها خلاف، وهناك آيات مختلف في عدها، يعني بعضهم يعدها وبعضهم لا يعدها. يعني إذا عندنا الآن، نحن في الحقيقة عندنا الآن من حيث الإجمال آيات اتفق على عدها. الآيات التي اتفق على عدها هي التي يمكن أن نقول إن الاتفاق قادنا إلى أن نقول إن هذا من القسم الأول الذي أشار إليه الجعبري، لكن ليس بطريقته التي ذكر، وإنما دليلنا نحن إيش؟ الاتفاق أو الإجماع. يعني الدليل الذي نستند إليه هو الإجماع، فكونه لم يرد خلاف بين العلماء في أن هذه معدودة رأس آية، فهذا دليل على المتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع خلاف، فهذا الذي وقع فيه خلاف وقع أيضا خلاف في بين العلماء في كيفية حكايته، هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كله أو فيه ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ما يكون من باب ماذا؟ من باب الاجتهاد. طبعا هذه مسألة علماء القراءة عموما، يعني من حيث العموم علماء القراءة يحترزون فيها احترازا شديدا، وبعضهم يرى أن الاختلاف في عد الآية كالاختلاف في القراءات سواء بسواء، فما دام الاختلاف بالقراءات من باب اختلاف التنوع، فكذلك الاختلاف في عد الآية من باب اختلاف إيش؟ التنوع. هذا مذهب وله وجه. وقليل يقولون لا، إن الاختلاف الذي وقع عند العلماء في عد الآي هو بسبب دخول الاجتهاد، بسبب دخول الاجتهاد، لكن هؤلاء قلة. ويعني النفس تميل إلى هذا. لماذا النفس تميل إلى هذا؟ لأن الاختلاف دليل على وقوع ماذا؟ الاجتهاد. ثم لاحظ كلام الجعبري الذي سنذكره بعد قليل، يبين أن كون نقول أنه وقع اجتهاد لا يؤثر، قال الجعبري ولا محذور في ذلك. يعني لاحظ الآن أن يقول أنه يوجد اجتهاد أو نقول فيه قياس في عد الآي، يقول ليس فيه محذور، يقول لا محذور في ذلك لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان، وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل، والوقف على كل كلمة جائز، ووصل القرآن كله جائز، فاحتاج القياس إلى طريق تعرفه فنقول، إلى آخر كلامه فيما ذكر. يعني الآن فحوى كلامه ومهم جدا أنه يتنبه المسلم حينما يرى خلاف في عد الآية. يعني مثلا سورة تبارك الذي بيده الملك، الأكثرون على عدها 30 آية، وفي عد انفرد بأنها 31 آية. سؤال منطقي الآن، هل من عدها 31 آية زاد آية ما هي موجودة؟ الجواب لا. هل الذي عدها 30 آية أنقص آية على الذي عدها 31 آية؟ الجواب إيش؟ أيضا لا. ولا كما قال الجعبري، قال وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل. يعني أين رأس الآية؟ هل هو هذا أو هذا فقط؟ ولاحظوا سورة الفاتحة من أشهر ما وقع الخلاف فيه. هل هي الحديث الآن، هل البسملة آية من سورة الفاتحة كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أو لا، وهو مذهب الجمهور؟ طيب إذا عد الشافعي وجماعة أيضا من القراء عدوا البسملة آية، يعني الآن ما الذي سيحصل؟ أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم واحد، الحمد لله رب العالمين اثنين، وهكذا. وهذا الموجود الآن في العد الكوفي اللي بين يدينا في المصاحف. إذا ذهبنا إلى العد الثاني الذي يجعل البسملة آية مستقلة للفصل بين السور، فيكون عنده بسم الله الرحمن الرحيم ما يكون عليه إيش؟ إشعار بأنها آية. الحمد لله رب العالمين تعتبر إيش؟ واحد. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثلاثة. إياك نعبد وإياك نستعين، أربعة. اهدنا الصراط المستقيم، خمسة. صراط الذين أنعمت عليهم، ستة. يعني السادس تكون إيش؟ صراط الذين أنعمت عليهم، ثم غير مغضوب عليهم الضالين، سبعة. ما نقص شيء، يعني النص ما نقص، لكن إيش اللي حصل؟ أين موطن رأس الآية؟ أين موطن رأس الآية؟ هذا في سورة الفاتحة اللي وقع فيها خلاف في البسملة، هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة. فإذا كان هذا خلاف في البسملة وهو أشد ما وقع من خلاف في عد الآية، فغيرها أيسر، يعني غيرها أيسر. سورة البقرة تبتدئ ألف لام ميم وتنتهي بآخرها، نفسها لا تتغير عند الجميع أهل العد، لكنهم يختلفون في الترقيم. يعني أنه خلاف في ماذا؟ في الترقيم، في الرقم، أين رقم الآية؟ رقم واحد. مثلا ألف لام ميم عند الكوفيين، يعني في العد الكوفي تعد آية مثل موجود عندنا في المصحف. غيرها يعني لو أنت فتحت مثلا مصحف قالون أو ورش أو مصحف الدوري أو غيره، المصحف المطبوع الآن على هذه القراءات، ستجد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه واحد. احنا عندنا الآن في المصحف الكوفي ألف لام ميم واحد، ذلك الكتاب لا ريب فيه اثنين. يعني من بداية البقرة وقع إيش؟ خلاف العد. لكن ما الذي وقع من جهة الزيادة والنقص؟ لم يقع شيء. فإذا إذا كان الأمر كذلك، فالقول بالاجتهاد في تحديد بعض رؤوس الآي أمره يسير. يعني القول بالاجتهاد في تحديد بعض رؤوس الآي أمره يسير، ومن مال إلى كون اختلاف تنوع فأيضا الأمر يسير، وإن كان العقل بالنسبة لي أقول إنه يميل إلى كون يكون وقع اجتهاد. وهذا هو ما أشار إليه كلام الجعبري، أعيده لأهميته. يقول وأما القياسي يعني يقع فيه اجتهاد، فهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب، ولا محذور في ذلك لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان، وإنما غايته أنه محل محل فصل أو وصل، هذا الذي يريد. ثم قال طبعا عبارة أن الوقف والوقف على كل كلمة جائز إلى آخره، هذا موضوع مرتبط بماذا؟ بعلم وقف الابتداء، لكن أهم شيء يعنينا نحن هو هذا، يعني أهم شيء يعنينا كون الأمر فيه سعة وليس فيه إشكال. بعد ذلك انتقل بعد أن ذكر كلام طبعا الجعبري وما بعده، ذكر عن بعض العلماء أنه قال ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعا، قال وقال غيره هذا منقول عن الزركشي كما في الحاشية، قال ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعا. يعني لاحظوا الآن الكلام ذكرتكم قبل قليل في بداية الكلام، لأن الله تعالى لما سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه أيضا لأنها منه، وخاصة به في الاصطلاح، في الاصطلاح. وكما يمتنع استعمال القافية فيه يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر لأنها صفة لكتاب الله فلا تتعدى. طيب السؤال الآن، ما دام الأمر اصطلاح، بس الآن نريد نفهم الفكرة، ما دام الأمر اصطلاحا فإذا ليست المرأة المسألة إيش من جهة الشرع، وإنما من جهة ماذا؟ الاصطلاح. فلو افترضنا جدلا أن العلماء سموا آخر الآية قافية وسموا آخر البيت إيش؟ فاصلة، يعني عكسوا الموضوع، يعني تخيلا كذا نعكس الموضوع، نفس الكلام سيقال لكن ستعكس الكلمات. لكن الذي أريد أن ننتبه إليه أن المسألة هنا إنما وقع نوع من ماذا؟ من التشايع والاصطلاح بين العلماء في تسمية ما يتعلق بالقرآن فاصلة ما يتعلق بالشعر إيش؟ قافية. وبمثل هذه الحال ما يأتي واحد ويقول بما أن المسألة مرتاجعة إلى الاجتهاد، نقول لا، هنا وقع إجماع فلا يصلح أن يعترض على مثله. لكن أردت أن أنبه فقط إلى أن المسألة مرتبطة بالإجماع من جهة الاصطلاح وليس من جهة إيش؟ الشرع، لأنه كانت من جهة الشرع انتهى الأمر. المشكلة الأخرى ذكرها وهي ما يتعلق بالسجع، قال وهل يجوز استعمال السجع في القرآن؟ قال خلاف، يعني في خلاف هل يوجد سجع في القرآن أو لا. ثم فصل طبعا أطال حقيقة في التفصيل ونقل بالذات عن وطال النقل عن الباقلاني في هذا، ولو كان نقل عن غيره لأن هناك نقولات أخرى، لكن ماذا يقول؟ يقول الجمهور على المنع لأن أصله من سجع الطير فشرف القرآن وأن يستعار شيء منه لفظ أصله مهمل، ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام الحادث في وصفه بذلك، ولأن القرآن من صفاته تعالى فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذن بها. والحقيقة الكلام طبعا ليس علميا، يعني لو تأملناه كلام غير علمي وغير دقيق، بمعنى أننا لو أردنا أن نطبق هذا التنظير ذكره الآن السيوطي على كثير مما يتعلق بالقرآن سنمنع أشياء كثيرة جدا، يعني سنمنع أشياء كثيرة هي من نفس الجهة، يعني مثلا من يقول في القرآن إذناب، من يقول في القرآن اختصار، من يقول في القرآن، لماذا لا يطبق على نفس الفكرة؟ لأن هذا أيضا نفسها سينطبق عليه نفس الكلام. لكن السجع بالذات لكي يختصر الموضوع، ما هي الإشكالية التي وقعت في السجع؟ سيورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله أسجع كسجع الكهان. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم الآن ذم السجع عموما أو ذم سجعا مقيدا بوصف؟ يتأملنا أنه ذم سجعا مقيدا إيش؟ بوصف، إلا هو مدح مدح إيش؟ خطبة قس بن ساعدة ولا لا؟ وخطبة قس بن ساعدة سجع، وكلامه صلى الله عليه وسلم كثير منه إيش؟ سجع. فإذا الآن الذي وقع عند هؤلاء من الشبهة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أسجع فسجع الكهان ظنوا أنه نهي عن السجع إيش؟ جميعا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا، إنما أراد السجع الذي يستخدمه الكهان. إيش ميزة أو صفة مميزة؟ ليست ميزة بل هو عيب، يعني ما هي الصفة التي تقع في سجع الكهان؟ الصفة تقع في سجع الكهان أنهم يزيدون في الكلام ما ليس منه لأجل السجع، يعني مع الكاهن يتكلم ويفتعل السجع ويأتي بكلام لا معنى له أحيانا أو أحيانا لا قيمة له فقط لكي يرتب الكلام مسجوعا، يعني إذا انصار الآن المعنى هو المقصود أو السجع؟ السجع. فالرسول صلى الله عليه وسلم نبه على هذه الإشكالية عند هؤلاء اللي هو سجع الكهان، ولو قرأتم في سجع الكهان ستجدونه فيه مثل هذا الشيء. سنأتي إن شاء الله إلى كيف يكون السجع موجود في القرآن أو حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في كلام البلغاء غير السجع الذي عند الكهان. لكن نكمل كلام الذي ذكره الرماني. قال في كتاب في إعجاز القرآن، قال ذهبت الأشعرية أو ذهب الأشعرية لامتناع أن يقال في القرآن سجع، طبعا بناء على أن الباقلاني ومن كبار الأشاعرة هو الذي تبنى القول بعدم وجود السجع في القرآن ثم تبعه جماعات. فالرماني الآن كان يناقش فكرة، لا طبعا معذرة الباقلاني بعده، لكن على العموم الرماني ذكر أنه ذهب الأشعرية امتناع أن يقال في القرآن سجع، وفرقوا بين بأن السجع هو الذي يقصد في نفسه ثم يحال المعنى عليه والفواصل التي تتبع المعاني ولا تكون مقصودة من نفسها. قال ولذلك كانت الفواصل بلاغة والسجع عيبا. يعني هذا الآن كلامه، لكن لو تأملناه الحقيقة هذا الكلام ليس بدقيق، يعني لو أردنا أن نعرضه عليه. وأيضا ليختصر المقام قبل ما ندخل في هذه المعركة المرتبطة بالسجع، لأنها طويلة يعني مرتبطة بالسجع، احنا عرفنا الآن ما هو السبب أو أحد الأسباب الكبرى في اعتراض بعض العلماء على أن يقال إن في القرآن سجع، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل السجع كسجع الكهان. قضية ثانية احنا بنناقش هذا الموضوع، إذا ابتعدنا عن أصلا موضوع سجع الكهان، هل كان السجع من حيث هو مطلب للمتكلم البليغ أو لا؟ يعني هذا سؤال مهم ننتبه له. ليه؟ لأن نحن الآن نستطيع أن نجيب عن مشكلات بالنظر إلى أصل الأمور، لكن إذا يعني فوجئنا بقال الباقلاني إمام كبير قال فلان قال فلان، أحيانا هذه الأقوال تحجب عنا النظر إلى مبدأ القضية لكي نعرف نحن هل هذا القول صحيح أو ليس بصحيح. فإذا أنا أكون أتبع هذا القول لأنه قول فلان وأيضا تغمرني مجموعة من الأدلة التي ذكرها فلا أنتبه إلى أصل الموضوع. إذا رجعنا نحن وصلنا إلى الأصل، يعني قبل أن نتكلم عن سجع الكهان وغيره، ألم يكن من مقاصد البليغ السجع؟ الجواب بلى، ودليله كما ذكرت لكم قبل قليل اللي هي خطبة قس بن ساعدة وغيرها طبعا من خطب العرب وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الآن مثلا قس بن ساعدة كان يهيئ خطبة، بمعنى أنه يحبر خطبة قبل أن يخطب، فهو مدام يحبر معنى أنه ينظر في الكلمات ويختار ويتأنق حتى يلقي هذا الكلام أمام الناس، يعني هو إذن يخطب أمام الناس بهذا. واختار هذا المذهب الكلامي عند العرب اللي هو السجع، والناس تستمع له وترتاح أذونها لما يقول ولا يجدون فيه نبوا ولا يجدون فيه أيضا أي إشكال من جهة المعاني والسجع. فإذا استطاع البليغ أن يوصل كلامه بالسجع بدون أن يكون عنده زيادات لا معنى لها فنعتبر في قمة إيش؟ البلاغة. لكن إذا جاء بمثل سجع الكهان نزل وانحط إلى أدنى مراتب إيش؟ الكلام وليس البلاغة، بمعنى أنه فارق البلاغة. فإذا سجع الكهان مفارق للبلاغة، وأما السجع الذي يأتي على السجية أو أنه يرتب حسب المعاني لا يكون بينه وبين معنى النبوة فهذا يعتبر في قمة إيش؟ البلاغة. فإذا كان هذا هو الأصل فإذا القرآن جاء بماذا؟ بأعلى ما يكون من هذا النوع، يعني جاء بأعلى ما يكون من هذا النوع. ولو قرأتم الكلام في آخره يعني ما نقله السيوطي ستجدون إشارات للعلماء واضحة جدا في علو ما جاء في القرآن من هذا الباب اللي هو باب إيش؟ السجع. إذن باختصار نقول أن مسألة إذن الآن إذا نظرنا إليها سنقول للذي يقول إنها ليست سجعا ماذا تسميها؟ يعني إيش اسمها هذه؟ طيب والطور وكتاب مسطور في رق منشور ماذا تسميه؟ فإذا ستلاحظ المسألة في النهاية عادت إلى التسمية إلى الاصطلاح، هل يسميه سجع أو لا يسميه بسجع؟ يعني في النهاية هي مجرد ماذا؟ اصطلاح. هو تحاشى كلمة سجع لما حام حول لفظ السجع من كلام ذكرت لكم قبل قليل بعض إشكالاته. فإذا لم يسميه سجعا فسيسميه بأي اسم، فصارت مسألة عائدة إلى الخلاف في ماذا؟ في الاسم. ننظر ماذا قال الباقلاني. طبعا الباقلاني رحمه الله تعالى أيضا قال نقله عن نص أبي الحسن الأشعري، قال وأصحابنا كلهم قال وذهب كثير من غير الأشاعرة إلى إثبات السجع في القرآن، وزعموا أن ذلك مما يبين به فضل الكلام، وأنه من الأجناس التي يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة كالجناس والالتفات وغيرها. قال وأقوى ما استدلوا به، طبعا هذا رأي الباقلاني ويعرض رأي الآخرين، أقوى ما استدلوا به الاتفاق على أن موسى أفضل من هارون، ولمكان السجع قيل في موضع هارون وموسى، ولما كانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون قيل موسى وهارون. قالوا وهذا يفارق أمر الشعر، لأنه لا يجوز أن يقع في الخطاب إلا مقصودا إليه، وإذا وقع غير مقصود إليه كان دون القدر الذي تسميه الشعراء أو نسميه شعرا، وذلك القدر مما يتفق وجوده من المقحم كما يتفق وجوده من الشاعر، أو من المفحم كما يتفق وجوده من الشاعر. وأما ما جاء في القرآن من السجع فهو كثير لا يصح أن يتفق كله غير مقصود إليه. وبنوا الأمر في ذلك على تحديد معنى السجع، فقال أهل اللغة وهو موالاة الكلام على حد واحد. وقال ابن دريد سجعت الحمامة معناها رددت صوتها. قال القاضي الآن بيرد الآن القاضي هذا القول، وهذا غير صحيح. طبعا لأن القاضي رحمه تعالى تبنى أنه لا سجع في القرآن، فالآن بيضطر يرد كل ما يرد في هذا الباب. قال لو كان القرآن سجعا لكان غير خارج، لاحظوا الآن الحجة، قال لو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم، ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز، ولو جاز أن يقال هو سجع معجز لجاز أن يقال شعر معجز، وكيف والسجع مما كان يألفه الكهان من العرب، ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر، لأن الكهانة تنافي النبوات بخلاف الشعر، وقد قال صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الكهان فجعله مذموما. يعني هذه الحجة الحقيقة حجة يعني ضعيفة وفيها نظر، وهي أقل من عقل الباقلاني رحمه الله تعالى، لكن لأنه تبنى رد السجع خلاص ألغى، ففي حالة الرد يكون إذا كانت حجته ضعيفة، في حالة الرد أنت بتكلم عموما ليس الباقلاني فقط، أي واحد منا إذا كان حجته يعني في حالة الرد ضعيفة يعني يكون مثل ما يقال عن دفع الصائل، يرمي الذي أمامه بأي شيء، وهذه مثلها الآن. يعني الباقلاني رحمه الله تعالى يقول أن الآن أو حجته علته هنا، قال لو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم، ومن قال لك أنه خارج عن أساليب كلامهم؟ هو بالعكس، الحجة الكبرى عند العلماء أن القرآن غير خارج عن أساليب كلام العرب، بمعنى أنه استخدم الاختصار واستخدم الإطناب واستخدم الالتفات واستخدم مما يستخدمه العرب، يعني نزل على أساليب العرب، هذا باتفاق، يعني ما أحد يخالف في هذا. لاحظ الآن الباقلاني كما قد يقول فقط يريد أن يرد هذه الحجة اللي يقولها لكان غير خارج عن أساليب كلامهم. طب هو باتفاق هو من أساليب كلامهم. قال بعد ذلك ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز، بالعكس والآن كونه من كلامهم ولم يستطيع أن يتمثله هو مقام الإعجاز. ثم قال ولو جاز أن يقال هو سجع معجز، ما أحد يقول بأنه سجع معجز، يعني الكلام بكل تنظيمه هو معجز، كون السجع جزء منه لا يعني نقول هذا سجع معجز، وهكذا. يعني تلاحظ المشكلة هذه، وليس طبعا كما قلت لكم خاصة بالباقلاني، بل هي لأي واحد يأتي ويريد أن يناقش موضوع بالنسبة له يعتبر مرفوضا تاما، أحيانا يرد ببعض الردود تكون ضعيفة، لكن هذا بداية الرد بهذه الطريقة في الضعف يدل على أن هناك مشكلة أصلا عنده رحمه الله تعالى في هذا. قال وما توهموا أنه سجع باطل لأن مجيئه على صورته لا يقتضي كونه هو، لأن السجع يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع، وليس كذلك ما اتفق مما هو في معنى السجع من القرآن. لاحظوا الآن كل كلام أو يعني عبارات لنفي السجع لا تقوم، يعني طيب الآن أنت الآن ماذا ستسميه؟ يعني الباقي الآن ماذا ستسميه؟ لاحظ أن يقول لأن اللفظة وقع فيه تابعا للمعنى. وفرق بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظ التي تؤدي المعنى المقصود منه، وبين أن يكون المعنى منتظما دون اللفظ. ومتى ارتبط المعنى بالسجع كان إفاز السجع كفاز غيره، ومتى انتظم المعنى بنفسه دون السجع كان مستحلا لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى، إلى آخر كلامه. يعني الكلام الآن الذي يذكره الباقي الله رحمه تعالى يدل على ضعف مذهبه في السجع، يعني ضعف مذهبه في السجع. ويفترض أيضا هو أن من يقول بالسجع يلزم منه أن يكون إيش الكلام تبعا لماذا؟ للسجع. يعني ومعنى كلام أنه يمكنه يقول يفترض على من يثبت السجع في القرآن أن يكون الكلام تبعا إيش للسجع، مع أن الذي يقول بالسجع في القرآن ما يقول بهذا القول، يعني لا يقول بهذا القول. ولهذا نحن أردنا من لو قلنا للبقلاني هل يجوز عندك مكان هارون وموسى، موسى وهارون، لو جاز عندك مكان هارون وموسى، موسى وهارون، نقول هنا نعم ثبت مذهبك في السجع. لكن كونه تأتي موسى وهارون في سورة طه وهارون وموسى في سورة الشعراء، آسف، موسى وهارون في سورة الأعراف، وموسى وهارون وموسى في سورة طه، وهناك تناسب اللي هي فواصل الآي، وهنا تناسب فواصل الآي، هذا دليل على أن هذا مراد بذاته، دليل على مراد بذاته، وليس فيه أي أثر على المعنى، يعني ليس فيه أي أثر على المعنى، وليس مرادا أن موسى لأنه أفضل من هارون يقدم دائما، لأن قضية التقديم والتأخير مسألة كبيرة جدا في القرآن، وقد يقدم ما هو أقل وقد يقدم ما هو أكثر على حسب إيش السياق. ولهذا النظر في السياق أهم بكثير من قضية هل هذا سجع أو ليس بسجع، أو لماذا قدم موسى على هارون أو هارون على موسى. طبعا الموضوع طويل، لكن أنا أقصد لو تتبعنا كلام الباقلاني رحمه الله تعالى سنجد أنه فقط رد هذا، لأنه عنده أن السجع من حيث هو حرام، لا يجوز وصف القرآن به. طبعا لاحظوا الآن في رده على تقديم موسى وهارون إيش يقول. يقول وأما ما ذكروه من تقديم موسى على هارون في موضع وتأخيره عنه في موضع لمكان السجع وتساوي مقاطع الكلام فليس بصحيح، بل الفائدة فيه إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى واحدا، وذلك من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة وتبين فيه البلاغة، ولهذا أعيد القصص إلى آخره. نقول كلامك على عين والرأس، لكن هل تجيز أنت أن نأخذ موسى وهارون مكان هارون وموسى؟ ما تجيز هذا. طبعا القرآن نزل هكذا، كان نتكلم عنه على سبيل الافتراض، على سبيل الافتراض المسألة الآن تصح عندك لو كان هذا مكان هذا، تقول الله يلاحظ لأنه لا يعتني بالسجع في سورة طه قال آمنا برب إيش موسى وهارون، لأن في طه لم نفترض ترى الآن هذا افتراضا، أن لكي تثبت نظرية الباقلاني لو كان في سورة طه آمنا برب إيش موسى وهارون لكي يختلف إيش تختلف الفاصلة، فنقول والله صادق الباقلاني والدليل لاحظ أنه جاء هنا، وهناك المناسب لها إيش موسى وهارون، هارون وموسى، قال هناك عكسها قال هارون إيش وموسى. فإذا ما تلتئم، فإذا كلام الباقلاني رحمه تعالى هذا أيضا ضعيف، لأن الذي أثبت السجع دليله أقوى منه، كونه يختار هنا هارون وموسى هناك موسى وهارون هذا أقوى دلالة على ماذا؟ على إرادة السجع من عدمه، أقوى دلالة على إرادة السجع من عدمه. الخفاجي رحمه الله تعالى، طبعا أختصر الأقوال كثيرة، لكن الخفاجي رحمه الله تعالى له كلام أيضا مهم جدا في سر الفصاحة. يقول قول الرماني إن السجع عيب والفواصل بلاغة، قال غلط. قول الرماني سبق ذكرها قبل قليل، الرماني إيش قال؟ قال السجع عيب والفواصل بلاغة، قال غلط. فإنه إن أراد بالسجع ما يتبع المعنى وهو غير مقصود فذلك بلاغة، يعني جاء سجع يتبع المعنى، يعني الأصل معنى ولا السجع؟ الأصل معنى وتبعه السجع يعتبر قمة في البلاغة. قال فإنه إن أراد بالسجع ما يتبع المعنى وهو غير مقصود فذلك بلاغة. والفواصل مثله، وإن أراد ما تقع المعاني تابعة له وهو مقصود متكلف فذلك عيب والفواصل مثله. وهذا الكلام الدقيق أو الحقيق في هذا الموضوع. يعني معنى إذن نحن ننظر الآن، إذا عندنا سجع وعندنا إيش معنى، عندنا سجع وعندنا معنى. المرتبة الأولى فيه، المرتبة الأولى أن يتبع السجع المعنى، يعني أنا قادر أني أتكلم بكلام وآتي بكلمة فإذا وضعتها صار سجعا ويكون الكلام في يعني معناه واحد وليس فيه أي أثر، أو أن يأتي بكلمة أخرى لكن إذا تسمع أنت كلام تجد فيه إشكالية مرة كذا مرة كذا. فاختياري لللفظة المناسبة سجعا بما أن لا تؤثر على المعنى هذا يعتبر ماذا؟ قمة في البلاغة، هذا مما يمتدح به المتكلم. هذه المرتبة الأولى، وهذه موجودة في القرآن بكثرة، بل إن تقصد تغيير موسى وهارون، وهارون موسى هو جزء منه في هذا. طيب المرتبة الثانية استواء الكلمة وجودا وعدما، أو حرف وجودا وعدما، فإن وجد وإن لم يوجد فهو سواء من جهة المعنى. فاتباع السجع هنا أيضا أولى، مثل ما ودعك ربك وما قلى. لا تكاد تجد من المفسرين الذين يعتنون باللغة أو من الكتب التفسيرية الكبيرة إلا ينبه أنه أن الأصل ما ودعك ربك وما قلاك، يعني ما ودعك وما قلاك. طيب الآن وجود الكاف من جهة المعنى، لاحظوا لو كان في الكلام العادي قلنا يا محمد صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قلاك، المعنى مفهوم ما غير مفهوم؟ مفهوم. هل في فرق بين ما ودعك ربك وما قلى؟ هل في فرق الآن؟ يعني لو واحد تكلم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قلى، أو قال ما ودعك ربك وما قلاك، هما مستويان. إذا حذف الكاف الآن في هذا الموطن لكي تتناسب فواصل الآية تعتبر بلاغة أو ليس ببلاغة؟ تعتبر بلاغة. فإذا السجع هنا يكون إيش؟ مقصودا، لأنه لا يؤثر على المعنى، بل بالعكس هو فيه إضافة من جهة ماذا؟ السمع، والسمع ترى مقصود عند يعني مقصود في القرآن. يعني فمعنى أن بعض العلماء إذا أراد يقول لا أن هذا ليس بصحيح نقول لا، والدليل طريقة القرآن في اختيار الألفاظ. حتى شوف لاحظ تلك إذا قسمة إيش؟ ضيزة. ضيزة هي الكلمة الوحيدة ورد فيه في القرآن ضيزة، ما في ضيزة ثانية في القرآن. وضيزة بمعنى إيش؟ جائرة أشد الجور. ولو قيل تلك إذن قسمة جائرة أدت المعنى، لكن هل أداء المعنى هو المراد فقط أو عندنا أداء المعنى مع الصوت؟ ففي أداء المعنى والصوت. فإذا تناسب أو تناسق أداء المعنى والصوت فهو أولى. فبناء على رأي الباقلاني ورأي من ذهب بهذا المذهب، هذا الآن الصوت هذا يكاد يكون إيش؟ لا قيمة له، ما في قيمة أنك تسمع هذه الكلمة بهذه الطريقة وأن فيها سجعا. طيب هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة هي مرتبة سجع الكهان الذي لا نريده، اللي هو عيب يعتبر، اللي تكلم عنه الباقلاني وتكلم عنه الرماني وغيره. العيب حينما يكون السجع مقصودا ويتبعه المعنى بأي شكل كان، مثل سجع الكهان هذا. يعني بس لا أذكر الحقيقة كلامه الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب قال الكلام أنه القتيل الذي اللي هو الولد في بطن المرأة، القتيل الذي ضربته امرأة فمات في بطنها، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعله هدية. فواحد من القبيلة أصحاب المرأة يعني تكلم بين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذكر عبارة طبعا مسجوعة، قال إيش ما أذكر تذكره؟ إيه أنا أذكرها، إيه أن هذا ما أمر يطل أو كذا يعني. نعم أحسنت، ما نطق وما استهل ومثل ذلك يطل. فالرسول صلى الله عليه وسلم عاب عليه الكلام، قال أسجع كسجع كهان، لأنه يعني مثل يطل إيش معنى الكلام هذا؟ كأنه يعني تكلف إرادة السجع، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. لكن في القرآن هذا لا يوجد البتة، بل ولا حتى في كلام صلى الله عليه وسلم هو، بل ولا حتى في كلام البلغاء. يعني إذا نظرت إلى خطبة أبي بكر الصديق، خطبة فلان من الخطب موجودة وكلامه المنذور، لا تجد عندهم هذا، لا تجد له فقط فيما يسمى بسجع الكهان. فإذا هذه المرتبة المنحطة من الكلام لا توجد في كلام البشر، فضلا عن أن نقول موجودة في كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا الخوف من إطلاق السجع منتف بهذا التفصيل، الخوف من إطلاق السجع منتف بهذا التفصيل. طبعا لاحظ أيضا من العبارات التي أوردها في تتمة كلام الخفاجي وهو طويل، قال: فإن قيل فإذا كان عندكم أن السجع محمود فهل ورد القرآن كله مسجوعا؟ وما الوجه في ورود بعضه مسجوعا وبعضه غير مسجوع؟ قلنا: إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعاداتهم، وكان الفصيح منهم لا يكون كلامه كله مسجوعا لما فيه من أمارات التكلف والاستقراء، لا سيما مع طول الكلام، فلم يرد كله مسجوعا جريا منه على عرفهم في الطبقة العالية من كلامهم، ولم يخلو من السجع لأنه يحسن في بعض الكلام على الصفة السابقة. يعني كأنه ذرت على الباقلاني الكلام الباقلاني ذكرناه قبل، أنه قال: لو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن ساليب كلامهم، ولو كان داخلا فيه لم يقع به الإعجاز. يعني الآن، وهذا المتفق عليه كلام الخفاجي، أن السجع أو أن القرآن نزل على أسلوب العربي وسننهم في الخطاب. طبعا ذكر لأجل الوقت فقط نختصر، يعني ذكر كلاما كثيرا في هذا، طبعا أورد بعد هذا فصل كامل وفصل مهم نقله من كتاب شمس الدين بن الصائغ الحنفي، كتاب سماه إحكام الرأي في أحكام الآية. وطبعا هذا المبحث بالذات أنا أقول أنه مبحث يمكن أن يكون مبحثا تطبيقيا لمن أراد أن يطبق، لأن ابن الصائغ رحمه الله تعالى ذكر أمثلة، يعني ذكر أمثلة قال عنها، يعني بداية كلامه: اعلم أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية يرتكب لها أمور من مخالفة الأصول. يعني مثلا الآن ما هو الأصل في الكلام؟ تقول: دخل محمد البيت، يعني الفعل الفاعل المفعول، هذا هو الأصل. يعني لو أنت رجعت الآن للغة وطريقة كلام العرب تستطيع تقول ما هي الأصول الأولى التي يمكن يمشي عليها الكلام. لكن حين تقول دخل البيت محمد أنت قدمت إيش؟ الفاعل المفعول. هذا الذي يريده الآن ابن الصائغ، يقول: يرتكب لها أمور من مخالفة الأصول. قال: وقد تتبعت الأحكام التي وقعت في آخر الآية مراعاة للمناسبة، فعثرت منها على نيف عن 40 حكما، يعني تقريبا 40 مسألة علمية في تقديم الفرع الأصل، يعني مخالفة الأصل. أذكر فقط مثال لكي تفهم الفكرة ذكرها. قال: تقديم المعمول إما على العامل، مثل قوله: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وقيل ومنه قوله: وإياك نستعين، أو على معمول آخر أصل التقديم نحو: لنريك من آياتنا الكبرى، إلى آخر طبعا الآيات ذكرها. لكن لاحظ الآن: هؤلاء كانوا يعبدونكم، هذا أصل الكلام. فلما قدم صار إيش؟ ضمير فصل: إياكم كانوا يعبدون. طيب لماذا قدم إياكم؟ سيكون له مجموعة من الفوائد، ومنها الفاصلة، يعني الفاصلة هي أحد إيش؟ الفوائد، ليست هي كل الفوائد، فصارت الفاصلة جزء من ماذا؟ من الفوائد، مع الفوائد الأخرى التي تكون من جهة إيش؟ من جهة المعنى. وهذا أسلوب يعتبر في قمة البلاغة، أن تكون الجملة بهذه الطريقة، تركب بهذه الطريقة فتؤدي معاني بلاغية أكثر مما لو كانت إيش؟ هؤلاء كانوا يعبدونكم. يعني أنت الآن وزنت بين هؤلاء كانوا يعبدونكم، هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، في من جهة البلاغة ستجد أن ما في القرآن أعلى من ما يعتبر هو إيش أصلا. فإذا قال كان نرتكب مخالفة إيش الأصل، طبعا استمر كما قلت لكم هي 40 تقريبا 40. قال طبعا في نهاية كلامه ابن الصائغ: لا يمنع في توجيه الخروج على الأصل في الآية المذكورة أمور أخرى مع وجه المناسبة، فإن القرآن العظيم كما جاء في الأثر لا تنقضي عجائبه. وهذا كلام جميل من ابن الصائغ، يعني أنه قد يخرج لك أنت في المثال الواحد أكثر من ماذا؟ أكثر من فائدة كلها تكون إيش؟ معتبرة ومرادة. طبعا هذا نقل عن ابن أبي الإصبع، قال: لا تخرج فواصل القرآن عن أحد أربع أشياء: التمكين والتصدير والتوشيح والإغال. ثم طبعا شرح هذه بأمثلة لواء ابن الإصبع. بعد ذلك ذكر عندنا فقط نأخذها لأجل الوقت. ذكر تنبيهات، أنا أريد أن نقف فقط عند طبعا التنبيه الأول ذكره، قد تجتمع فواصل في موضع واحد ويخالف بينها كوائل سورة النحل. طبعا ذكر هذا ما نقف عنده، لا نريد أن نقف عند الثاني، التنبيه الثاني قال من مشكلات الفواصل، طبعا هكذا سماها، طبعا مشكلة من جهتنا نحن، قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت إيش ها الغفور الرحيم مثل ما قال الشيخ. ليه؟ وهذا يريد أن ننبه على هذا، هي الآية العزيز الحكيم اللي سبق إلى ذهنه الغفور الرحيم هو سبب الإشكال، لأن احنا الآن أول ما يسبق إلى ذهنك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت غفور رحيم، هكذا يسبق إلى الذهن. هو سماها إيش؟ مشكلة من مشكلات إيش؟ الفواصل، وهذا موجود في بعض الفواصل. فهو ناقش هذه الآية، طبعا يقول طبعا إن هذه في سورة في مصحف أبي بن كعب إنها هكذا فإنك أنت غفور رحيم، طبعا ومصحف يعتبر قراءة شاذة، لكنه ناقش مثل هذه، مثل أولئك سيرحمهم الله إن الله إيش؟ عزيز حكيم. أيضا يسبق إلى ذهن إن الله غفور إيش؟ لأنه ذكر الرحمة مثل ما ذكر الآن تعدهم وإن تغفر لهم، فيسبق إلى ذهن المغفرة فيقول غفور رحيم. جمع مثل هذه الآيات وسماها من مشكلات إيش؟ الفواصل. أيضا هذه مجال للبحث، وممكن أن يعني يستخرج منها بحث في الفواصل التي يسبق الذهن إلى غيرها، بدل ما نسميها مشكلات عشان العبارة ما تكون يعني ممكن تسمى بأي اسم. ذكر أيضا تنبيه في الفواصل ما لا نظير له في القرآن، وبعد ذلك ذكر فصل في ما قسمه البديعيون من السجع أنه مثل الفواصل، طبعا تكلم عنه، ثم ذكر تنبيهات. أريد أن نقف عن التنبيهات سريعا ونختم بها. قال الأول، قال أهل البديع أحسن السجع وأعزه ما تساوت قرائنه، يعني بتكون متساوية، وذكر مثال لها في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، هذا يعتبر أحسن السجع، طبعا هذا بنظر علماء إيش البلاغة أنه هذا أفضله. قال يليه ما طالت قرينته الثانية نحو والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني الجملة الثانية أطول من الجملة الأولى. قال ابن الأثير الأحسن في الثانية المساواة وإلا فأطول قليلا، وفي الثالثة أن يكون أطول. والخفاجة أيضا ذكر نفس الكلام وذكر أمثلة لذلك. التنبيه الثالث هو مهم جدا، يقول قال الزمخشري في كشافه القديم، طبعا الزمخشري هذه فائدة، الزمخشري كتب الكشاف مرتين، بدأ بكتابته وسمى الكشاف القديم ثم توقف لأنه كان سيطول، ثم كتب الكتبة الثانية الكشاف واختصره على ما موجود اليوم. ماذا يقول في الكشاف القديم؟ يقول لا تحسن المحافظة على الفواصل لمجردها إلا مع بقاء المعاني على سردها على النهج الذي يقتضيه حسن النظم. نفس كما سبق ذكرناه أن المقصود يعني أن القافية ليست مقصودة أو السجع ليس مقصودة لذاته في الفاصلة. قال ويقتضي حسن النظم والتئامه، فأما أن تهمل المعاني ويهتم بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه لا مؤداه فليس من قبيل البلاغة. وبني على ذلك أن التقديم في وبالآخرة هم يوقنون ليس لمجرد الفاصلة بل لرعاية الاختصاص، يعني الآن الفاصلة مع رعاية الاختصاص. كلام طبعا الزمخشري وهو من هو في علم البلاغة يعني مهم جدا، وهو أيضا فيه إشارة أو رد على كلام الباقلاني رحمه الله تعالى، أنه نوع أو ذلك النوع من السجع الذي يستنكر ويستكره هو الذي يقع عليه ماذا؟ الإنكار، وهو مثل سجع الكهان، أن يكون المراد السجع دون النظر إلى المعاني. الفائدة الثالثة والتنبيه الرابع معذرة، قال مبنى الفواصل على الوقف، ولهذا ساغ مقابلة المرفوع بالمجرور وبالعكس، يعني مبنى الفواصل ليس مثل الشعر يسمونه إيش؟ إقواء، ويعتبرونه من عيوب إيش؟ الشعر، يعني يعتبرون الإقواء من عيوب الشعر، يختلف إيش؟ يختلف إعراب الكلمة الأخيرة. أما في القرآن فالمبنى على الوقف، ولهذا لاحظ إنا خلقناهم من طين إيش؟ لازب، ثم بعد قوله عذاب واصب شهاب ثاقب. أنت ما تقرأها هكذا، تقول من طين لازب واصب ثاقب، فإذا الفواصل مبنية على ماذا؟ على الوقف. فإذا حسنها جاء من جهة ماذا؟ من جهة الوقف، ولهذا لها ارتباط يعني وثيق جدا بعلم الوقف والابتداء. وذكر طبعا أمثلة من هذا. التنبيه الخامس يقول كثر في القرآن ختم الفواصل بحرف المد واللين وإلحاق النون، وحكمته وجود التمكن من التطريب، وبذلك كما قال سيبويه، طب سيبويه الآن بيتكلم عن العرب مو عن القرآن، ماذا يقول عن العرب؟ قال إنهم إذا ترنموا يلحقون الألف والياء والنون لأنهم أرادوا مد الصوت، ويتركون ذلك إن لم يترنموا. يعني الآن إذا جاء الترنم فإنهم يلحقون كما قال الألف والياء والنون للترنم، إذا لم يريدوا الترنم لم يلحقوها. قال وجاء القرآن، طبعا هذا ليس كلام سيبويه، هذا كلام الآن السيوطي، وجاء القرآن على أسهل موقف وأعدب مقطع. وهذه أيضا تفيدنا فائدة مهمة جدا، وهي أن أصل ما في القرآن يوجد عند ماذا؟ عند العرب، وإن كان تختلف طريقة إيش؟ الأداء. لأن نحن عندنا الآن كيف تقف على اللي هو المد العارض للسكون، صدقوا حركتين 4 6، لكن في كلام العرب ما في هذا الكلام، يمكن تطول 10 حركات، يمكن تذكر 3 حركات، ما في حد. فلم يرد في كلام العرب أو فيما نقل عن العرب حدود في المقادير، وهذه فائدة تنتبهوا لها. المقادير من اختصاصات قراءة القرآن، يعني هذه قاعدة تنتبهون لها، أعيد مرة أخرى، المقادير من اختصاصات قراءة القرآن، يعني مختصة بقراءة القرآن. يعني كم مقدار الغنة، كم مقدار المد، هذه تعتبر مما يختص به القرآن، قراءة القرآن. أما تذهب إلى سيبويه في كتاب الكتاب يقول لك إدغام بغنة، إدغام بغنة، إخفاء، قلب، إظهار، يتكلم عن هذا كله، لكن ما المقدار ما يذكره. هنا الآن يذكرون الترنم وأنهم يختمون بهذا عشان يأخذون راحتهم في الصوت، لكن كم ما أعطانا مقادير. لكن في القرآن لا، ترجع إلى علماء القراءة اللي هم أصل هذا الأمر، يقول لك تقرأ هذه بحركتين، هذه بثلاثة، هذه بأربعة، هذه بخمسة، هذه بست، هكذا. فهذه خاصية مرتبطة بالقرآن. السادسة قال حروف الفواصل إما متماثلة وإما متقاربة، وهذه أيضا فائدة ننتبه لها. يعني حروف الفواصل الأصل فيها أن تكون إيش؟ متماثلة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذه اختلفت، نون مع إيش؟ مع ميم، هذا تسمى إيش؟ متقاربة. ولهذا لو واحد بحث فيما يتعلق بالصوت، يعني ما هي الحروف التي يكون بينها تقارب مثل اللام والراء، مثل الميم والنون، سيجد أن القرآن موجود فيه شيء كثير جدا من هذه الفواصل المتقاربة. أما الفواصل المتماثلة فهذا هو الأصل، مثل والطور، وكتاب إيش؟ مسطور في رق منشور، راء راء راء، هذه متماثلة، فالتماثل هو الأصل. لكن إذا جاء في التقارب يمكن أن يقع بحث عن سر اختيار هذه الأحرف المتقاربة دون غيرها. يعني مثل هو مثل مثال قال قاف القرآن المجيد، هذه حرف الدال، بل عجب أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء إيش؟ عجيب. يعني دال مع الباء، إيش العلاقات الصوتية بين الدال والباء؟ لأنك وأنت تسمع القرآن، يعني تسمع القارئ يقرأ ويتلو، ما تحس أنت بأي خلل يصل إلى أذنك، تقول والله إيش كلمة، كيف هذه جت كذا، ما يحصل، سبحان الله، تجد فيه تناسق عجيب جدا جدا جدا. هذا التناسق العجيب مع أن هذه كلمة حرف الدال وهذا حرف الباء، وحرف الدال شيء وحرف الباء شيء، هذا يخرج مخرج ويخرج مخرج، هذا له صفات وهذا له صفات، ولكن وقع على الأذن سبحان الله ما تجد فيه أي إشكال أو نبوء. يعني تسمع ما شاء الله ثلاثة، والسمع مثلا في التراويح في غيره، يعني القراءات الطويلة أو السمع قراءة طويلة، ما تحس بأي إشكال، لكنك أنت إذا وقفت وبدأت تأمل ما هو رأس الفاصل، ما هي رأس الآية أو الفاصلة هنا، هنا حرف الدال، هنا حرف الباء، هنا حرف كذا، تبدأ تنظر وتجد فيها أسرار. وفي طبعا في هذا بعض كتابات في هذا الموضوع. هذه طب بعض الفوائد المرتبطة بعد الآية، ولعلي أقف أو بالفواصل لعلي أقف عند هذا وأختصر الآن جملة من الكلام. طبعا من خلال الآن ما قرأنا يعني فواصل الآية، يعني فواصل الآية ليس لها أثر مباشر في قضية المعنى كمعنى، يعني بمعنى أنه ما يختلف معنى آمنا برب هارون وموسى عن آمنا برب موسى وهارون، ما يختلف المعنى كمعنى لأن المعنى واحد. لكن الذي سيختلف شيء مرتبط بماذا؟ ببلاغة الكلام.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
الجعبري أن الأصل فيه أنه من جهة المنقول وقد يدخله القياس، وأيضا أنه ليس له أثر على المعنى الذي هو التفسير مباشرة، وإنما له أثر على ما بعد المعنى مثل ما ذكرنا ما يتعلق بالذات بقضية بلاغة الكلام. وأغلب الكلام الموجود في عند السيوطي هو مرتبط بموضوع البلاغة في اختيار الفواصل، و أيضا أن له علاقة برأس الآية لأنه تسمية له، وكذلك له علاقة بعلم الوقف والابتداء. أيضا موضوع السجع وما دار حوله من نقاش هو أن السجع سجعان، في سجع يعتبر من بلاغة الكلام وهذا موجود في القرآن ولا إشكال في إطلاقه، وهناك سجع يعتبر من عيب الكلام، وهذا غير موجود في كلام البلغاء فضلا عن أن يكون موجودا في القرآن، يعني فضلا عن أن يكون موجودا في القرآن. وأيضا كما ذكرت لكم أن في هذا المبحث في مجموعة من الأفكار التي يمكن أن تبحث وأن تطبق. هذا طبعا باختصار ما يتعلق بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يجعله أيضا في موازين حسنات هذا الإمام رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين وإياك.